بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس من السيرة العطرة. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك، وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى لم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له: يا مصفر است، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بن هاشم حي حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به المسلمون أيام اعتزاز. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخلال هذا الجو المنبد بسحاب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب. أسلم في ذي الحجة سنة 60 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد دعا الله سبحانه وتعالى لإسلامه، فقال: فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب. في الحاشية واحد مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة للعالمين ابن هشام. إسناد تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله النجدي في مختصر السيرة. 3 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 4 ستأتي رواية في ذلك إن شاء الله تعالى. 5 الترمذي أبواب المناقب، مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخلاصة الروايات في مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه، فقال: فقلت أي في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي. كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة، وكان على حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ أعود إلى الحاشية قبل المتابعة. 2 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد، لكن في آخره ما يخالف ذلك. انظر ابن هشام، ويقرب من هذا أيضا ما أورده ابن الجوزي عن جابر، وفي آخره أيضا ما يخالف هذه الرواية. انظر تاريخ عمر بن الخطاب. 3. وهذا على رواية ابن إسحاق. انظر ابن هشام. 4. روى ذلك أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. انظر تاريخ عمر بن الخطاب. مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله بن محمد النجدي. 5. روى ذلك ابن عباس. انظر المصدر الأخير. فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها، وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقالت له أخته: يا عمر، رأيت إن كان الحق في غير دينك. فوسب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها بنفحة بيده، فدمى وجهها. وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها، فقالت وهي قضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى، وقال: أعطني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل، ثم أخذ الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرأهم توشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واستجمع القوم. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال: وعمر؟ افتحوا له الباب، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج إلى عمر حتى لقيه عند الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم حبذه، ثم جبذة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ فقال: هذا عمر بن الخطاب. في قبل المتابعة في الحاشية: 1. أي صهرك؟ 2. دمر هجم هجوم الشر دامر أو دمر هجم هجوم الشر. 3. الصوت الخفيف الهينمة الصوت الخفيف. 4. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين بالذلة والهوان، وكسر المسلمين عزة وشرفا وسرورا. أثر إسلام عمر على المشركين. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لما أسلمت تذكر عيد روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عداوة. قال: قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه. عيد: تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عداوة. قال: قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم، فجئت أي حين أسلمت إلى خالي وهو العاص بن هاشم فأعلمته، فدخل البيت وقال وذهب إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمته فدخل البيت. وذكر ابن هشام وكذا ابن الجوزي مختصرا أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي، وكان أنقل قريش للحديث، فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صبى، فقال عمر وهو خلفه: كذب، ولكني أسلمت. فثاروا عليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح أي آية عمر، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر. أعود إلى الحاشية. واحد: تاريخ عمر بن الخطاب، اختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله وابن هشام. 3 المصدر الأخير. 3 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 4 نفس المصدر وابن هشام. أعيد: روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو أي عمر في الدار خائفا، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، وعليه حلة سبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية. فقال له: ما لك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت؟ فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس، وفي لفظ في رواية ابن إسحاق: والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. أثر إسلام عمر على المسلمين. هذا بالنسبة إلى المشركين. أما بالنسبة إلى المسلمين، فروى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب: لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي ب3 أيام. ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخره: قلت أي حين أسلمت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال: قلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككتيد الطحين. حتى دخلنا المسجد قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. في الحاشية واحد صحيح البخاري باب إسلام عمر بن الخطاب، اثنان ابن هشام، ثلاثة تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي، أربعة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله المجدي، خمسة تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أخذت السحائب وتنتقشع، وأفاق المشركون عن سكرهم في إدلاء العذاب والنكال إلى المسلمين، وحاولوا مساومة مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإغداق كل ما هو ممكن أن يكون مطلوبا له ليكفوه عن دعوته، ولم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو ينادي، أعيد، قال يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستمع منه، قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. في الحاشية واحد صحيح البخاري باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، اثنان السطة أي أوسطهم حسبا ونسبا. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد؟ ما سمعت. فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو في الشعر ولا في السحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلساني. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى قوله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أنشدك الله والرحم، وذلك مخافة أن يقع النذير. وقام إلى القوم فقال من قال الدلالات إن الاحتمالات التي عرضتها قريش على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورفضها عليه الصلاة والسلام جاءت لتقطع السبيل إلى كل وسواس وتشكيك بمقصد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قيامه بالدعوة. ومع هذا فقد بقي البعض ممن احترف الغزو الفكري يؤثر القول بأن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت له دوافع سياسية وكانت رغبته في السيادة والملك. وممن قال هذا القول من المستشرقين كريمر الألماني وفان فلوتن الهولندي، ورد عليهم واضح جلي من خلال قصة عتبة بن ربيعة ومن جواب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما جئت به أطلب أموالكم، ما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا أعيد. ومن جواب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب. تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال، ولكن أبو طالب لم يزال يتوجس من المشركين خيفة على ابن أخيه، إنه كان ينظر في الحوادث الماضية، إن المشركين هددوه بالمنازلة ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة ابن الوليد ليقتلوه، وإن أبا جهل ذهب إلى ابن أخيه بحجر يرضخه، وإن عقبة ابن أبي معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله، وإن ابن الخطاب كان قد خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه، وكان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده، وتأكد عنده أن المشركين عازمون على إخفار ذمته، عازمون على قتل ابن أخيه، وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة. تأكد ذلك عند أبي طالب ولم يكن إلا حقا، فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علانية، وإلى هذا الإجماع إشارة في قوله سبحانه وتعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فماذا يفعل أبو طالب إذن؟ إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام دونه، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم حمية للجوار العربي، إلا ما كان من ابن أخيه أبي لهب فإنهم فارقهم وكان مع قريش. ابن هشام إسناد تفسير ابن كثير. المقاطعة العامة سببها وقعت أربع حوادث ضخمة بالنسبة إلى المشركين خلال أربعة أحاديث أو خلال أربعة أسابيع أو في أقل مدة، منها أسلم حمزة ثم أسلم عمر ثم رفض محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومساومتهم ثم تواثق بني المطلب وابن هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومنعه، حار المشركون وحقت لهم الحيرة إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسيل وادي مكة دونه بدمائهم، بل ربما يفضي إلى استئصالهم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر دون قتل، لكن مضادة عما فعلوا بعد. ميثاق الظلم والعدوان. اجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم، ويقال نضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بني عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشلت يده، ثم تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة. 1. زاد المعاد. 3. أعوام في شعب أبي طالب. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشاب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الشراء. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمته. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يضجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه وإخوته أو إخوانه أو بني عمه فضجع على فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فرشهم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. نقض صحيفة الميثاق. مرت 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك، وفي المحرم 17 من النبوة حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشاب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب في الحاشية واحد. الدليل على هذا أن أبا طالب مات بعد نقل الصحيفة بستة أشهر، والصحيح في موت أبي طالب أنه في شهر رجب، ومن يقول إنه مات في رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقل الصحيفة بثمانية أشهر وأيام. ضغى من الجوع صاح. تابع وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال ويحك فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا؟ قال فمن هو؟ قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.